السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وقلنا هذا الباب عنوان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم يبتغون بذلك ما عند الله تعالى ويخرجون بذلك عن طلب الدنيا وحظوظ النفس وشهواتها. كانت شهواتهم وحظوظهم محبة الله تعالى وما عند الله جل وعلا والمسارعة إلى مرضاته وبذل النفس والمال لتحصيل رضائه سبحانه وتعالى. وقد كان آخر حديث تكلمنا عليه كان حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما بين لنا المصنف يعني كيف كان هؤلاء المعظمون من الصحابة على نفس الحال الحسن الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وحضهم عليه وحثهم عليه من التقليل من الدنيا، كما قال: مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. فكان هم القدوة والأسوة الذين طبقوا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحديث الماضي وهو لما خرج أبو بكر وعمر في ساعة لا يخرج فيها أحد، وخرج النبي فسألهما فقال: ما أخرجهما إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا الذي بيده والذي نفسي بيده ما لأخرجني الذي أخرجكم، إلى آخر الحديث. ونستكمل شيئا من سيرتهم كذلك التي تبين هذه الأحوال الحسنة التي تدل على اليقين في الله تعالى والتوكل على الله، وتبين إرادة وجه الله تعالى وما عنده، وتبين الزهد في الدنيا إقبال على الآخرة، وأنه لا يهمهم في الدنيا أن يكونوا على شيء، وإنما يهمهم ما عند الله تعالى. وهو حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني كان أعتمد بكبدي يضع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقه الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام. لا يؤون على أهل ولا ماء ولا أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا صلى الله عليه وسلم، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسألني ذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول فسألني ذلك عائدة على قوله أدعو لي أهل الصف شوية لبن صغيرين نشربهم وخلاص. فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصف؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيه، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ويحدث نفسه مريم أن إذا جاء أهل الصفة حيقول لي شربهم صلى الله عليه وسلم فأسقيهم، كل واحد أخذ شربة يبقى لي إيه، لن يتبقى شيء. ولم يكن من طاعة الله ورسوله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد مفر. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطيه. قال فأخذت القدح وجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إلي فتبسم. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت؟ قلت صدقت يا رسول الله. قال قعد فاشرب. فقعدت فشرب. فقال اشرب فشرب. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فهكذا وهذا الحديث كما سمعتم أحتاج إلى تفسير كثير، ولكن أشير إلى بعض المعاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبري على الأرض من الجوع. وهذا يبين الأمر الأول، وهو كيف وصل بهم الحال رضي الله عنه إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينام ببطنه يضع كبده على الأرض من شدة الجوع مخافة أن يصيب كبده شيء، يخاف أن تنفجر كبده من قلة الطعام والشراب من شدة الجوع الذي هو فيه حتى يصبر نفسه. ويحلف بالله على ذلك لعل أحدا أن يقول كيف أحدث ذلك وكيف قد وقع لكم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وكان يمكن أن يدعو الله تعالى يرتفع ذلك كله. ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يكونوا هم الأسوة والقدوة لو جاء من بعدهم ولم يحدث لهم شيء وقيل له لقد حدث واتق الله واصبر لله تعالى، نقول له اصبر كما صبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يحدث لهم ذلك كنا نقول لهؤلاء الناس اصبروا كما صبر من، فكانوا هم في ذلك الأسوة التي هيأها الله تعالى. والمعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى ادخر لهم الدرجات العالية إذ هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانوا أفضلهم كانوا أعلاهم درجة وأعظمهم منزلة وأرفعهم عند الله تبارك وتعالى، ومن ثم كان اختيار الله لهم هو الاختيار الأعظم والأجل والأكرم والأليق بهم، ولم يكن ذلك منه سبحانه وتعالى لهم تعجيبا لهم ولا تقليلا لشأنهم ولا شيئا من ذلك كله، وإنما اختار لهم أحسن ما اختار سبحانه وتعالى كما اختار الأحسن لنبيه صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، لترتفع درجاتهم ولتعلو منزلتهم عند الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الثاني والثالث كذلك، حتى يعلم الناس قيمة الدنيا، وأن هؤلاء رضوان الله عليهم مع ما كانوا فيه من هذا الحال الشديد ما منعهم أن يجاهدوا في سبيل الله، وما منعهم أن يبذلوا أنفسهم لله تعالى وأرواحهم لله تعالى، وأن لا يتأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا لأنفسهم عن النفس صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يكون هذا الحال منعا للمؤمنين اليوم من أن يبذلوا لله تعالى شيئا أو أن ينفقوا له شيئا أو أن يتحملوا له شيئا سبحانه وتعالى. فلم يكن هذا الحال الشديد منعا لهم أبدا من أن يبذلوا وأن يجاهدوا وأن يرفعوا المسافات على أرجلهم، ووجدناهم على العكس من ذلك أشد من ذلك وأعلى، أنهم إذا لم يجدوا ما يبذلون بكوا. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم، تحملهم إلى القتل وإلى تقطيع الأعضاء، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذه حالهم إذا الحال المشرفة التي ارتضى لهم المولى سبحانه وتعالى. يستكمل أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة اللي احنا بنتكلم عليه ده رضي الله عنه، من تواضعه رضوان الله عليه كانوا بيتكلموا على هذا الفضل الجوع والشعير وما كانوا فيه من هذه الحال والصعب ومن شوف العيش الذي عانوه وتحملوه. يقول صار أميرا بعد ذلك رضي الله عنه، فكان يحمل الحطب على كتفه من السوق ويقول أوسعوا للأمير، هو رضي الله عنه يحمل الحطب على كتفه ويقول أوسعوا للأمير. ومر عليه رجل معه حزمة حطب ومعه شيء يحمله، فوجده جالسا في الطريق وهو أمير، أمير عبد الملك بن مروان على المدينة، فظنه حمالا فقال خذ احمل هذه إلى البيت، أحمل له هذا الحمل إلى البيت. بعدما صار أميرا من أمراء المؤمنين رضوان الله تعالى عليه، يقول له وهو يحكي هذه القصة ولم تكن مصدر حياء منه ولا استحياء ولا كسوف كما يقولون، ويحكي هذه الأمور على سبيل العظة والعبرة لأهل الإيمان وليتعلموا منها كيف يصبرون على أي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن ما عند الله تعالى هو خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك تراهم، وهي المسألة المهمة التي نختلف عنهم اليوم فيها، أنهم كانوا يصبرون على هذه الأمور مع رحابة الصابر وعدم الضيق والضجر. يعني نحن اليوم لو واحد صبر على أي حاجة يعني لم تصل إلى حالهم في شيء، تبص تلاقيه يقول لك الحمد لله، بس في نفسه بقى متضايق ومتألم واستشمعنا أنا وهو دوائته وكل الحاجات تركبت علي مرة واحدة كده والمصايب جاية مش عارف إيه، ويتكلم كلام الاعتراض والضيق والتأفه. لا، هم كانوا يقابلون أوامر الله تعالى وأحكام الله الجارية عليهم إلا برضا الناس وبرضاهم عن الله تبارك وتعالى، لذلك قال رضي الله عنه ورضوا عنه سبحانه وتعالى. يقول وإن كنت لا أشد الحاجة، الحالة الثانية، الحالة الأولى التي ينام فيها على كبده من شدة الجوع وكان يقول حالة أخرى قد ذكرناها في الزمان الماضي أنه كان يقع ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته من الجوع، يظن الظان أنه مجنون فيأتي فيضع قدمه على رقبته يقول وما بي من جنون وما بي إلا الجوع، رضي الله عنه. ولقد قعدت يوما في طريقهم أو على طريقهم الذي يخرجون منه، قعد على طريق الصحابة سيدنا أبو بكر وعمر، وكان يقف على طريقهم يقابل أبو بكر ويقابل عمر ويقابل غيرهم ويقول له الآن فلانية أريد أن تعلمني فيجلس يعلمه إياه، يقول أنا عارف الآية وكل حاجة بس أنا قلت له يعلمها لي عشان يعرف إن أنا جعان ياخدني أكل، محدش سأل فيه، مش محدش سأل فيه لأنهم أصلا معهم ويسألون به ثم لم يسألوا، لا وإنما كانوا كما ذكروا في الهم شرط، يعني كلهم سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، هو الذي أخرجني هو الذي أخرجكما. لذلك يقول ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، كلما مر أحد لم يلتفت إلي، السلام عليكم قل له عليكم السلام شو يصير، طب علمني الآية دي عشان يقعد ياخدني بك أكل، مفيش فايدة. إلى أن مر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هرب، وكان النبي على نفس الحال لأنه أخذ يشرب معه فضة اللبن التي ذكر الحديث إياها، يقول قلت لبيك يا رسول الله، عرف قال فتبسم حين رآني على هذا الحال وعرف ما في وجهي وعرف ما في نفسي، كل عرفه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كله في أبي هريرة رضي الله عنه، عرف ما في وجهه من الجوع وعرف ما في نفسه من الوقفة التي يقفها، لأنه يقفها هنا هذه الوقفة حتى يأخذه أحد ليواسيه، كما ذكرنا أن المؤمنين ينبغي أن تكون بينهم هذه المواساة في الحديث الماضي الذي ذكرناه بطولهم. قال أبا هرب قلت لبيك، وكأنه يقول أبا هرب هذه كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه بها حتى يطمئنه إلى أن ما في نفسه قد رفع إن شاء الله ساكت في المسألة، كأنه يقول حلت قضيات تعالى، كأنه عندما يخاطبه بهذا الترخيم بل يسمى الترخيم في اللغة كأنه يخفف مما هو فيه ويعلمه بأن ما فيه قد انتهى إن شاء الله تعالى، وأنه يوشك أن يعود شبعان كما ذكرنا عن أبي بكر وعمر. قلت لبيك يا رسول الله، سرع الله يا رسول الله كان يقول ذلك، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق ومضى فاتبعته، فدخل أي دخل بيته فاستأذن عليهم قبل أن يدخل وهو الأدب الثاني، فأذن لي فدخلت، يدخل يستأذن على بيته ثم يدخل ويستأذن الواقف في الخارج، يدخل يدخل يأذن له فيدخل، وهذا أدب من أداب الاستئذان الدخول على الناس والخروج كما ذكر الله تعالى من الاستئذان من الاستئناس والاستئذان كما ذكر الله تعالى. فدخل فاستأذن ثم فأذن لي فدخلت، فوجدته قال فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن، هو كان يسأل صلى الله عليه وسلم أهله عن أي أكل أو شرب يأكله لأنه لا تحل له الصدقة صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الأنصار يبعثون إليه بصدقاتهم حتى يضعها في أهل الصفة أو يضعها في موضعها، وكانوا يرسلون إليه الهدايا يختصونها بها صلى الله عليه وسلم، فكان يفرقها على أصحابه ويصيب منها معهم، إن كان الصدقة أعطاها إياه وإلا شركه فيها صلى الله عليه وسلم. ونقف عند كويس اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما، اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا ف ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم الملمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير فيك يا إله رجاءنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اجعلنا من عبادك المخلصين النور في جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.